العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تبتعد عن المفاوضات ولن تتردد في إبطال مفعول الحظر. طائرات الاحتلال تستهدف موقعا ونقطة رصد للمقاومة وسط قطاع غزة. تعرض قاعدة زليكان العسكرية التركية شمال العراق إلى قصف بالصواريخ. إلى التفاصيل، قال وزير الخارجية الإيراني إن الجمهورية الإسلامية لن تبتعد عن أي مفاوضات تفضي إلى نتائج، لكنه أضاف أن طهران لن تتردد في إبطال مفعول الحظر. وتعليقا على قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض حظر جديد على إيران، ذكر حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة أن طهران ملتزمة بالقانون الذي سنه البرلمان، وأضاف أننا سنواصل التفاوض وندعو أمريكا إلى التحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون الحظر الجديد، كما ندعو الوكالة الدولية إلى اتباع سلوك مهني وتقني والابتعاد عن التسييس. هذا وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أكد أن التناقض في السياسات الأمريكية تجاه إيران أدى إلى عدم الوثوق بالإدارة الأمريكية، مشددا على أن واشنطن أقرت بفشل سياسة الضغوط القصوى وأن الثورة الإسلامية تواصل مسيرة الانتصار والتقدم. المزيد في التقرير التالي.
مزاعم الولايات المتحدة برغبتها في العودة إلى الاتفاق النووي تتناقض مع الإجراءات التي تتخذها واشنطن بين فترة وأخرى من فرض حظر وقيود جديدة على إيران أو مؤسسات مرتبطة بها، وهو ما يخالف مفاوضات رفع الحظر عن إيران الجارية في العاصمة النمساوية فيينا. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أشار إلى التناقضات في السياسات الأمريكية تجاه إيران، لافتا إلى أن تلك السياسات أدت إلى عدم الوثوق بالإدارة الأمريكية.
الأمريكيون أقروا بفشل سياسة الضغوط القصوى والثورة الإسلامية تواصل مسيرة الانتصار. تريد أمريكا فرض القيود علينا، ولكن استطعنا مواصلة الطريق وتجاوز الحظر. أمريكا توجه الرسائل إلينا، ومن جهة أخرى تزيد في قائمة إجراءات الحظر. إننا لا نثق بهم، فهؤلاء لا يفون بالمواثيق.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وفي تغريدة على تويتر أكد أن إيران لن تبتعد عن مسار المفاوضات المثمرة، وشدد على أن طهران لن تتردد في إبطال مفعول الحظر، ودعا واشنطن إلى التحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون الحظر الجديد، كما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتباع سلوك مهني وتقني والابتعاد عن التسييس. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أكد بأن افتعال الضجيج السياسي والإعلامي وفرض الضغوط لم ولن يؤثر على إيران، وأشار إلى أن أحد أهداف الاتفاق النووي كان إغلاق ملف الاتهامات الفارغة من قبل الغربيين ضد إيران، وكذلك إلغاء الحظر، لافتا إلى أن إيران قبلت في حينها ببعض القيود على أنشطتها النووية. وتتعارض إجراءات حظر جديدة فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على ما أسمتها شبكة تساعد إيران على التفاف على الحظر وبيع المنتجات البتروكيماوية مع مسعي إحياء الاتفاق النووي. وترى إيران أن الحوار والدبلوماسية يشكلان أفضل وسيلة لحسم النتيجة النهائية والتوصل إلى اتفاق جيد قوي ومستديم يؤدي بالنهاية إلى رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة على الشعب الإيراني.
قال وزير الخارجية الإيراني أن طهران تؤكد على مبدأ الحوار والتعاون الإقليمي، مشددا على أهمية عدم السماح لأي جهة أجنبية بالتأثير على التعاون والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك باتصال هاتفي لحسين أمير عبد اللهيان مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أكد فيه على ضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقات التي وقعت بين البلدين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى عمان. ولفت أمير عبد اللهيان إلى عزم الجانبين توسيع التعاون بينهما، مشيدا بدور مسقط الإيجابي في إرساء السلام بالمنطقة. كما ناقش الجانبان جملة قضايا ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين على الساحتين الإقليمية والدولية. فندى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ادعاءات غربية بأن إيران أقدمت على شق أنفاق جديدة جنوب منشئة نطنز الذرية في محافظة أصفهان. وشدد بهروز كمالوندي على أن طهران غير ملزمة بتقديم معلومات خارج إطار اتفاق الضمانات، مشيرا إلى اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ البداية بأعمال بناء بوشيرت في نطنز لنقل أنشطة مؤسسة أخرى إليها. واعتبر كمالوندي مزاعم الإعلام المرتبط بالصهاينة بأنها تهدف إلى إثارة الغموض والاستغلال السياسي فقط، مؤكدا فشلها بالوصول إلى نتيجة نظرا لشفافية أنشطة إيران النووية. جدد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو مزاعمه لتبرير اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، حيث قال إن الفريق سليماني كان منخرطا في مخطط لقتل 500 أمريكي وأن بلاده اغتالته لإحباط هذا المخطط. يأتي هذا في وقت أجمع فيه المراقبون على أن الهدف الأساس لعملية الاغتيال كان بسبب الدور الكبير للشهيد سليماني في تخليص المنطقة من جماعة داعش الإرهابية والمخططات الأمريكية والصهيونية. المزيد نتابعه في التقرير التالي.
مهندس اغتيال الشهيد قاسم سليماني، لعله أبرز توصيف أطلقته صحيفة الواشنطن بوست على وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، الذي صرح في أكثر من مناسبة أن عملية اغتيال الفريق سليماني قرار جيد وإجراء عسكري قانوني لحماية الأمريكيين. جدد هذه الادعاءات في أحدث مقابلة له مع إحدى وسائل الإعلام في المنطقة، وزعم أن سليماني كان منخرطا في مخطط لقتل 500 أمريكي وأن بلاده كانت لديها الفرصة لإحباط هذا المخطط وفعلت.
كانت لدينا فرصة لوقف ما كان خطرا وشيكا ضد أمريكا، واتخذنا القرار وقمنا بذلك.
إلا أن الرجل بذلك يناقض نفسه، ففي السابق أكدت عدة تقارير ومسؤولون أمريكيون وبمن فيهم بومبيو أنه لم يكن هناك أي خطر وشيك، وهو ما تناولته برامج الكوميديا الأمريكية حول اعتراف بومبيو بوجود ثغرات كبيرة في المعلومات الاستخباراتية التي ساقها لتبرير اغتيال سليماني.
كانت هناك ثغرات كبيرة في تقارير الاستخبارات تقول أن إيران قد تقوم بهجوم وشيك على الأمريكيين والمصالح الأمريكية، وتم استخدامها لتبرير اغتيال سليماني. لا شك بأنه كان هناك سلسلة من الهجمات الوشيكة تم تخطيطها من قبل سليماني، لكننا لا نعلم بالتحديد متى وأين.
وتفيد التقارير بأن بومبيو هو أحد الأشخاص الرئيسيين الضالعين في اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقرار الاغتيال. وقد أوردت صحيفة غارديان البريطانية أن مواقف بومبيو تعتبر خطيرة، وهو الذي قام بإقناع ترامب بإصدار قرار اغتيال الشهيد سليماني. يعتقد مراقبون أن هذه ما هي إلا تبريرات متناقضة ساقها ويسوق لها الوزير الأمريكي السابق، والحقيقة تكمن في الدور الذي أداه الشهيد سليماني بالقضاء على الإرهابيين المدعومين من أمريكا، والذين كانوا قد سيطروا على مناطق شاسعة من العراق وسوريا عبر الاستفادة من تعبئة القوى الشعبية في المنطقة، وعلى رأسها الحشد الشعبي في العراق وكذلك قوات الدفاع الوطني في سوريا، وتقديم الاستشارة لها طوال 6 سنوات، ما أسفر عن إزالة دولة خلافة داعش المزعومة والجماعات الإرهابية والقضاء على المخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة.
شنت طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات استهدفت موقعا وعدة نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية وسط وشمال مدينة غزة. وقالت مصادر إعلامية محلية أن طيران الاحتلال الحربي أطلق قرابة 9 صواريخ لافتة إلى قصف نقاط ضبط ميدانية بجحر الديك وحي الزيتون بقذائف المدفعية دون الإبلاغ عن إصابات بشرية. هذا وكانت وسائل الصحافة العبرية قد ذكرت أن جيش الكيان الغاصب نفذ هجوما على أجزاء من القطاع ردا على إطلاق صاروخ سابق أطلق من أراضي المدينة تجاه مدينة عسقلان. وكان مئات الفلسطينيين قد شيعوا مساء أمس 3 من شهداء جنين اغتيلوا فجر أمس في المخيم برصاص قوات الاحتلال. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
صوت جنين ومخيمها يهدر عاليا مزلزلا الاحتلال الإسرائيلي الذي تسلل قبل الفجر بسويعات لينفذ جريمة اغتيال جديدة طالت 3 مقاومين فلسطينيين، براء لحلوح ويوسف صلاح وليث أبو سرور، رجال كانوا يحملون السلاح دفاعا عن شعبهم، فحملهم شعبهم على الأكف وسار بهم نحو مثواهم الأخير. والدعوات ظلت إثر التشيع يتردد صداها في كل الضفة الغربية بالانتقام من الاحتلال وتغليب المقاومة في كل وقت.
نترحم على الشهداء جميعا، وابننا شهيد من كافر من الشهداء، من كافر من العطاء. الشعب الفلسطيني لا يقهر، الشعب الفلسطيني سينتصر أولا وأخيرا، الشعب الفلسطيني سينتصر.
الاحتلال جبان وضعيف أمام الإرادة الفلسطينية وأمام المقاومة الفلسطينية. لابد أن نحضر هذا الاحتلال لأنه دائما طبعه المباغتة والغدر، فعلينا أن نتنبه، لكن شعبنا الفلسطيني سيرد الصعصع عين لدى الاحتلال، وبهذه المقاومة سننتصر إن شاء الله.
على مدار الأسابيع الأخيرة عمل الاحتلال على تهيئة الأجواء لعملية عسكرية كبيرة في مخيم جنين تماثل تلك التي شهدها المخيم في العام 2002 بهدف القضاء على المقاومة، لكن حجم الخسائر المتوقع في صفوفه جعلته يعيد النظر ويذهب نحو ما وصفها البعض بعمليات الاصطياد المفاجئة للمقاومين الفلسطينيين سواء بالقتل أو الاعتقال.
حكومة الاحتلال وجيشها يريدون أقل التكاليف البشرية لأي عملية من ناحية الجيش الإسرائيلي حتى لا يكون هناك ردود فعل داخل إسرائيل على هذه التكاليف المتعلقة بالبشر، وكذلك أقل التكاليف السياسية على المستوى الدولي.
الاحتلال حتى اللحظة يحاول أن يثبت لذاته بأنه قادر على إنهاء المقاومة الفلسطينية، لكنه دائما يفشل.
تعرضت قاعدة زليكان العسكرية التابعة للجيش التركي في ضواحي مدينة الموصل العراقية إلى قصف بعدد من صواريخ غراد. وأفادت مصادر أمنية بمنطقة كردستان شمال العراق أن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة مجهولة، مشيرة إلى وقوع أضرار بشرية ومادية في الموقع المستهدف. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع التركية مقتل 6 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في سياق عملياتها الأمنية شمال العراق، فيما استنكرت الخارجية العراقية قصف أنقرة لمناطق سكنية بقضاء سنجار واعتبرته خرقا لسيادة بغداد. قال وزير الدفاع اليمني إن على دول العدوان أن تستوعب بأن صنعاء تمتلك عن ثقة وجدار واحتراف عسكري أسلحة عالية التأثير والتقنية. وأكد محمد العاطفي أن صواريخ الاعتراض التي تندفع دول العدوان إلى امتلاكها من باتريوت وغيرها أصبحت خارج إطارة السيطرة والتأثير، ولن تتمكن من رصد صواريخنا البالستية وطائراتنا المسيرة وتتبعها. وذكر أن الكفاءة والخبرة اليمنية في الصناعة العسكرية توصلت إلى مستويات متقدمة من التقنية العسكرية، والتي ستتحدث عنها ميادين المواجهة، وهي من ستوصل الرسالة الأنسب إلى قيادة العدوان. أكد الرئيس الروسي أن العالم متنوع ولا يمكن فرض إطار واحد على الجميع من مركز واحد. وفي كلمته أمام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قال فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها انتصرت في الحرب الباردة وعدت نفسها منزلة من السماء، مضيفا أن العالم الأحادي القطب انتهى ولم يعد ممكن تجاهل مصالح مراكز القوى الجديدة في العالم. ولفت الرئيس الروسي لأن إجراءات الغرب من أجل تدمير الاقتصاد الروسي باءت بالفشل ولم تؤتي أكلها. في الختام إلى العناوين. طهران تؤكد أنها لن تبتعد عن المفاوضات ولن تتردد في إبطال مفعول الحظر. طائرات الاحتلال تستهدف موقعا ونقطة رصد للمقاومة وسط قطاع غزة. تعرض قاعدة زليكان العسكرية التركية شمال العراق إلى قصف بالصواريخ. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:00 حتى 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 10:18 نستمع معا لألوان ثقافية، في الساعة 10:51 من مأدبة القرآن. الحادي عشر تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، في الساعة 11:12 على الهواء مباشرة دنيا الشباب. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، في الساعة 12 تماما عند 12:10 يأتيكم حدث وحوار. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 12:40، في الساعة 12:59 نستمع معا لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 1:05. شرح الآيات يقدم لحضراتكم عند 1:12. تستمعون لدرر البلاغة عند 1:28، في الساعة 1:41 مع الصادقين. في الساعة 2 تماما على مدى 5 دقائق نشر موجزة للأنباء. شكرا لكم أحبتي، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على صناعة الطباعة وتاريخها في إيران، فأهلا بكم.
مستمعينا الكرام، باتت المعلومات إحدى الضروريات الاجتماعية الأساسية التي لا تخفى على أحد، أهمية تقوم بالكشف عنها الصحف والمطبوعات. وفي هذا السياق جاء اكتشاف فن الطباعة والمطابع من جملة العوامل التي غيرت وجه تاريخ المطبوعات بشكل عام.
تشير الوثائق التاريخية إلى أن الإيرانيين كانوا على معرفة بمفردات الصحيفة والصحافة، وذلك في عصور قبل الإسلام وما بعده، ومن الممكن أنهم ملكوا أدوات الطباعة لطباعة الأوامر والتقويم. وقد أشار إلى مفردة روزنامة شعراء إيرانيون كبار مثل الفردوسي وناصر خسرو وخاقاني. وفي العصر الإلخاني والصفوي كانت هناك جهود لاستخدام فنون الطباعة وإيجاد المطبعات، وقد نجحوا أحيانا في ذلك.
وقد كانت أولى الخطوات في هذا المجال لميرزا صالح شيرازي، فقد كان هناك بعض الإيرانيين في العصر القاجاري وعن طريق الهند التي كانت مستعمرة لبريطانيا قد تعرفوا على الطباعة والمطابع والصحافة والكتابة الصحفية. وكتب ميرزا عبد اللطيف خان شوشتري في كتابه تحفة العالم 1216 قمري فصلاً تحت عنوان كتابة الكتب بالقالب، يشرح فيه عن الصحافة في الهند. وكتب أيضاً أبو طالب محمد إصفهاني في كتابه مسير الطالبي العام 1219 قمري موضوعات كثيرة في هذا الخصوص.
أيها الكرام، اخترعت آلة الطباعة لأول مرة في الصين في زمن سلسلة تانغ في القرن الأول وحتى الثالث الهجري، وأخذت تتطور. وما أحدث تغييرا ملحوظا في هذا المجال هو اختراع صف الحروف على يد غوتنبرغ الألماني في العام 1448 للميلاد، إذ طور غوتنبرغ جهاز الطباعة إلى أن جعله جهازا يمكن نقله. منذ تلك اللحظة تحولت صناعة الطباعة إلى نقطة عطف في التاريخ العلمي والثقافي للعالم كله، ولعبت دورا مهما في رقي الوضع الكمي والكيفي للمطبوعات. تأتي أهمية اختراع الطباعة لغوتنبرغ أنه من العوامل التي شكلت الأرضية لعصر التنوير، وقد ارتبط تاريخ الطباعة في إيران في القرون الجديدة بالتحولات الحاصلة في أوروبا.
مستمعينا الكرام، قد يمكن القول إن جهاز الطباعة دخل إلى إيران في زمن الدولة الإلخانية وفي عهد حكومة جيخاتو الذي حكم من 1291 إلى 1295، وتم استخدامه في طباعة الأوراق النقدية الموسومة بتشاو، وهي تعتبر أول جهاز طباعة دخل إلى إيران. كان هذا الجهاز تقليديا جدا وينقش على الجلد ما يراد طباعته، ويعتقد البعض أن مفردة طباعة تشاب وطابعة شابخانة دخلت إلى اللغة الفارسية في هذه الفترة، وأصلها مأخوذ من تشاو وتشاوخانة. ويرى صاحب معجم دخودا أن أصل الكلمة هو إتشاب أو إتشاية السنسكريتية، كما دخلت أول طابعة تهدف إلى طابعة النصوص في العصر الصفوي في إيران.
أيها الكرام، إن المطابع التي كانت حتى العام 1240 للهجرة القمرية في إيران تركزت في تبريز، وحتى عاصمة القاجار حرمت من هذه الصناعة. كانت المطابع التي دخلت إلى إيران في البداية غير حجرية، ولكن ولكثرة مشاكلها عاد المهتمون بالطباعة إلى المطابع الحجرية. والسبب في العودة إلى المطابع الحجرية لأن ما سبقها من مطابع كانت تواجه قلة الحبر وعدم وضوح الخطوط، ومع وضعها أمام النسخ الخطية التي كتبت بالنستعليق والخطوط الأخرى تظهر مشاكلها بصورة أكبر، ويعود الناس إلى النسخ الخطية.
يعود تاريخ الطباعة المصورة في إيران إلى زمن محمد شاه، وأول كتاب طبع بالطباعة المصورة هو كتاب ليلي ومجنون في العام 1259 هجري قمري. وبالتدريج دخلت الطباعة المصورة إلى الصحف، وباتت صناعة الطباعة في شكلها الجديد كعملية لبث الأفكار وتبادل وتلاقح الأفكار. ولو اعتبر اختراع جهاز الطباعة على يد غوتنبرغ في منتصف القرن الخامس عشر نقطة انعطاف في تاريخ هذه الصناعة، فقد دخلت إلى إيران بعد 4 قرون. وبالطبع شراء ونقل المطابع القديمة كان يتم بمشقة وصعوبة ويتطلب عزما راسخا. أما الأجواء السياسية التي كانت مسيطرة فقد قضت بتأخير تجاوز تلك المرحلة، ورغم ذلك فقد لعبت دورها خاصة في إشاعة الصحافة في العصر القاجاري، وكانت الركن الرابع من الثورة الدستورية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية بعنوان أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعين الكرام في فقرة أرقام ودلالات. تشير الأرقام الأخيرة التي أعلنتها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي إلى تصدير 19,000 طن من النتاجات المطبوعة، حيث سلكت صناعة الطباعة في إيران خلال العقد المنصرم مسيرا متفاوتا عما كانت عليه قبل انتصار الثورة الإسلامية. في أوائل العقد المنصرم كان الشغل الرئيس لنشطاء صناعة الطباعة والمسؤولين الثقافيين هو أن الصناعة لم يتم الاعتراف بها رسميا في إيران، وأن الاستيراد غير المناسب للمنتجات المطبوعة وما ينتج عن ذلك من تدفق النقد الأجنبي لم يسمح للصناعة الداخلية بالنشاط والحيوية. فقد كانت الشركات المحلية الإيرانية تقدم طلباتها في دول مثل تركيا، وقد أنشأت الشركات التركية الناشطة فروعا لها في إيران. فكان استيراد المنتجات المطبوعة في أوائل العقد المنصرم وفقا لمدير عام وزارة الإرشاد 3,000 مليار تومان شهريا، ولكن في حركة مفاجئة وخلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية انخفض استيراد المنتجات المطبوعة في البلاد بشكل حاد، مما قيمته $1 مليار لينخفض إلى أقل من $50 مليون. واليوم فإن الشركات الإيرانية لا تنتج الجزء الأكبر من المنتجات التي تحتاجها محليا فحسب، بل تقوم أيضا بتدوير عجلة التصدير وإن كان ذلك ببطء، كما تظهر الإحصائيات المتوفرة الأخيرة أنه تم تصدير 1,000 طن من المنتجات المطبوعة إلى العراق وأفغانستان وباكستان وأحيانا تركيا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية نتحدث حول موضوع الطباعة في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، ترتبط الطباعة الإيرانية ارتباطا وثيقا مع شخصية مؤثرة على هذا الصعيد، إنه مرتضى نورياني، ونادرا ما ترى شخصا يتحدث عن صناعة الطباعة الإيرانية ولا يذكر اسمه. ولد مرتضى نورياني عام 1911 بطهران بعد أن أكمل دراسته الابتدائية، ذهب إلى إيطاليا حيث حصل على درجة الماجستير وأصبح محاسبا عاما معتمدا. عاد إلى إيران بعد تعلم الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والألمانية. كرس نورياني عمله في مجال الطباعة وبجهود مصنع هايدلبرغ الكبير في ألمانيا، قام بتحديث صناعة الطباعة الإيرانية وتجهيز أكثر من 80% من دور الطباعة الإيرانية، وفاز بميدالية هايدلبرغ الذهبية.
تم نشر الكتب والصحف في شكل طباعة حجرية لعامة الناس في إيران خلال الفترة القاجارية، ورسالة الجهاد لقائم مقام فرهاني هي أول كتاب إيراني مطبوع في تبريز على يد الميرزا زين العابدين التبريزي عام 1854. كتب هذا الكتاب تشجيعا للمسلمين والشعب الإيراني للقيام بوجه المعتدين الروس، والنسخة الأصلية محفوظة الآن في المكتبة المركزية للعتبة الرضوية المقدسة.
أيها الكرام، خلال الثورة الإسلامية عام 1978 كانت المطابع واحدة من أهم مراكز النشاط وأكثرها حساسية ضد حكومة بهلوي. منذ هروب محمد رضا بهلوي من إيران في كانون الثاني يناير عام 1978 وحتى بداية الحرب المفروضة على إيران في أيلول سبتمبر 1980، نشر أكثر من 350 صحيفة في إيران. لقد تم التسمية الثاني من سبتمبر باليوم الوطني لصناعة الطباعة في التقويم الإيراني في عام 2003، بعدما تقدم أهل صناعة الطباعة بطلب إلى مجلس الثقافة العامة، وقدموا تفسيرات كثيرة لضرورة إدراج هذه الصناعة في التقويم، حتى توصل المجلس أخيرا إلى ضرورة تسمية اليوم الوطني لصناعة الطباعة والاعتراف بها رسميا.
مستمعينا الكرام، نتوقف الآن عند تقييم ضيف البرنامج لصناعة الطباعة في إيران.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفي الكريم الأستاذ هادي مدرس نياف، مدير ورئيس لجنة دور النشر في محافظة خوزستان ومدير مؤسسة تراوى للنشر. أستاذ، كيف تقيمون صناعة الطباعة في إيران وما هي العقبات وأيضا الفرص الموجودة لتطويرها على المستوى الإقليمي والدولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انتشارات در ایران از نظر فرهنگ و
يمكن تقييم صناعة الطباعة في إيران من حيث الثقافة والمعدات والإمكانيات. تعتمد صناعة الطبع على ركنين هما البرمجيات أو الفكر أو المعلومات، وأما الركن الثاني هو المعدات والأجهزة والمعامل والمطابع. إن أردنا الحديث عن مستوى تطور الطباعة في بلد ما كإيران، يجب الاهتمام بهذين البعدين. من حيث الركن الأول، فإن الشعب الإيراني شعب مثقف له حضارة عريقة فيه العديد من الأدباء والشعراء الكبار والمؤلفين والروائيين والعلماء الذين أثروا الساحات العلمية والأدبية بنتاجاتهم. لذلك فإن الركن الأول محقق في إيران، برجاء أن تتمكن دور النشر من احتواء كل تلك النتاجات. نعم، أعتقد أن لغتنا لو كانت تتمكن من التواصل مع شعوب أخرى لكانت مكانة الطباعة أعلى وأرقى مما هي عليه اليوم. إذن أعتقد أن المشكلة هي في طبيعة اللغة. ففي الدول العربية، إن تم نشر كتاب ما في إحدى الدول العربية سينتشر الكتاب بسرعة في جميع البلدان العربية. على أي حال، فإن البلدان التي تتحدث بالفارسية هي بلدان قليلة جدا. بالتالي يجب القول أننا لا نعاني من المادة الفكرية والثراء المعرفي، حيث نتمتع بالكثير من المواهب في الأدب والشعر والعلم والسينما والفن. أما فيما يتعلق بقضية معدات الطباعة والأجهزة المستخدمة في الطباعة أيضا، لسنا نعاني من قيود. فبالتالي إن صناعة الطباعة في إيران لا تواجه مشكلة في كلا المجالين الفكري والمعدات، ولكن فيما إذا أرادت البلاد أن توصل نتاجاتها إلى المستوى الدولي، فإن ذلك يعود إلى وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ومدى مشاركتها في مختلف المعارض الدولية وتطبيقها لقانون حقوق النشر، حتى تجد الأعمال الإيرانية مكانتها في سائر البلدان ويتم التعاون معهم في هذا المجال. لذلك فإني أعتقد أننا لا نعاني من مشكلة في مجال الطباعة، سواء المادة الفكرية أو معدات الطبع، بل المشكلة هي في إدارة هذه القابليات والتي بحاجة إلى أفكار ومشاريع حديثة. إن الإيرانيين هم أصحاب الذوق الرفيع، وهذه حقيقة لا تنكر. فعندما يأتي مؤلف أجنبي ويقوم بتدوين كتابه طبعه ونشره في إيران، يدرك بأن مستوى الطبع مستوى راق جدا بالمقارنة مع الآخرين، لأن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الطبع وهي تعمل بكل استقلالية. لذلك فإننا لو تمكنا من التواصل مع البلدان المجاورة في مجال طباعة الكتاب، يكون هذا الأمر لصالحهم بالتأكيد، باعتبار أن التكلفة المطلوبة لطباعة الكتب هنا في إيران بالمقارنة مع خارجها منخفضة جدا مع ضمانة الجودة المطلوبة في تصميم الصفحات والجلد والحروف. فإذا تمكننا من المشاركة في مختلف المعارض الدولية والإقليمية لاستطعنا أن نعرض منتجاتنا وجودة طباعتنا للكتب. وبالطبع فإننا اليوم نشارك في مختلف المعارض. أنا بدوري صاحب دار نشر في إحدى المحافظات، وليس لي وسطاء مع طهران أو مع البلدان الأجنبية، إلا أن هناك ضيوفا أجانب يأتون إلى هنا ونتعامل معهم في مجال طباعة الكتب وفقا لتوصياتهم. إذن القدرات والمواهب والفرص موجودة، ولكن بحاجة إلى تعريف الآخرين عليها. فإذا كانت هناك علاقات ودية مع سائر البلدان لتمكننا من تعريفهم على منتجاتنا، ليس فقط في مجال الطباعة بل في جميع المشاريع والمنجزات في البلاد للمشاركة في أسواق إقليمية ودولية.
نتقدم بالشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفرصة وهذه المقابلة ضمن برنامج ألوان ثقافية الذي يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تطورت صناعة الطباعة في إيران منذ عام 1978 بسبب عدة عوامل، منها الزيادة في عناوين الكتب والمجلات، التوسع في تعليم الطباعة، إصدار المجلات المتخصصة في هذا المجال، إدخال معدات وتقنيات طباعة جديدة، وخاصة استخدام أجهزة الكمبيوتر والشبكات وأنظمة الكمبيوتر التي أحدثت ثورة في المعلومات والاتصالات على مستوى العالم، تطوير الجامعات والتعليم العالي، النمو السكاني السريع للجيل الجديد، والحاجة إلى التعليم والطباعة، انتشار حركة محو الأمية وما شابه ذلك عام 1992، حيث تم استخدام طريقة الطباعة الملونة في الصحافة. صحيفة همشهر هي أول صحيفة ملونة في إيران، وفي العام نفسه صدرت لائحة جديدة بشأن إنشاء المطابع والوحدات التابعة لها وكيفية الإشراف عليها.
في مجال الطباعة يتم إصدار 3 منشورات متخصصة وشبه متخصصة: مجلة صناعة الطباعة، مجلة الطباعة والتغليف، مجلة الطباعة ونشر الطوابع والأوراق المالية والوثائق، وكذلك تذاكر الحافلات ورسوم العبور ورسوم المرور وما شابه ذلك في دور الطباعة الحكومية وبموجب أنظمة خاصة. نعم أيها الأكارم، تم إنشاء دار الطباعة الخاصة لطباعة الأوراق النقدية في عام 1982، وبدأت العمل في العام التالي. ومنذ عام 1988 طبعت الأوراق النقدية في هذه المطبعة وبموافقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
مستمعينا الكرام، يعد كتاب تاريخ وتطور النشر مقدمة لدراسة نشر الكتب في إيران من البداية إلى بدايات الثورة الإسلامية من تأليف عبد الحسين آزرانج، وهو أحد المصادر الكاملة والدقيقة عن صناعة الطبع في إيران. يحتوي الكتاب على 62 فصلا يتناول كل واحد منه عملية نشر الكتاب من بدايته إلى عام 1921، ونشر الكتاب في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات إلى فترة الثورة الإسلامية من القرن المنصرم، وقد قامت مؤسسة خاني كتاب بنشر هذا الكتاب عام 2016.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم مع برنامج ألوان ثقافية. في هذه اللحظة ننتقل إلى فقرة وقفة وتأمل، ومن ثم نعود إليكم.
عدت إليكم مستمعين الكرام وفقرة وقفة وتأمل.
إن صناعة الطباعة تحتاج إلى خارطة طريق تبنى على أساس الإحصاءات والأرقام الدقيقة. هذا ما أشار إليه علي أكبر إبراهيمي مدير عام مكتب النشر بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مثيرا قضية عدم إمكانية تحقيق التنمية لصناعة الطباعة دون الاعتماد على خارطة طريق. وقد أضاف إبراهيمي إلى جانب هذه القضية، طالما أنه لا توجد ثقافة تآزر في هذه الصناعة فإن وضع صناعة الطباعة سيستمر مع نفس المشاكل. وقال إنه من أجل تطوير خارطة طريق تعتمد عليها صناعة الطباعة في إيران، فإننا نتطلع إلى عقد اجتماع مع كبار مديري الصناعة. وقال هناك مشكلة أخرى في صناعة الطباعة وهي التسويق، فنحن ضعفاء في هذا المجال، بينما يمكننا أن نكون نشطين في المنطقة في قطاع التصدير. وفي إشارة إلى جاهزية المطبعة التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لاستخدام التعليقات والمقترحات، ذكر إبراهيمي يجري العمل على إعداد وتجميع وثيقة لتحويل صناعة الطباعة، وبفضل تركيز واهتمام وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي بهذا الشأن فقد تم البدء بإعداد هذه الوثيقة، وأعلن عن اجتماعات للخبراء بهذا الشأن لنتمكن من الحصول على إحصاءات شاملة في جميع مجالات صناعة الطباعة واستكمال قاعدة بياناتها. كما قال مدير عام مكتب النشر بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي حول ضرورة الاهتمام بتصدير صناعة الطباعة، المشكلة هي أن آلات وأسطول صناعة الطباعة اليوم لا تلبي الاحتياجات من جميع البلدان. وأوضح إبراهيمي أن المشكلة تكمن في السوق الإقليمية وعملية التسويق والعلاقات الدولية. وقال في هذا الصدد عقدنا اجتماعات مع منظمة التجارة والتنمية التجارية حتى يكون للوفود التجارية من الآن فصاعدا حضور كبير في الأحداث والمعارض الدولية. كما أكد إعادة إنشاء مجلس سياسات صناعة الطباعة رغم أن البعض خلق تحديات في عملية تأخير عمله، لكننا نحاول انتخاب أعضاء المجلس في أقرب وقت ممكن.
قدمنا لحضراتكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج ألوان ثقافية، وتحدثنا حول موضوع الطباعة في إيران.
شكرا لطيب تواصلكم مع البرنامج، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
يا صغير قم توضأ إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة. للمؤمن فوزا بالتقى نال مرادا وبذكر الله دوما قد شفى الله فؤادا. إن في الطهر عبادة بجنان زاهرات وعد الرب عبادا بنعيم الخلد دوما وهم أهل السيادة. إن في الطهر عبادة يا صغير قم توضأ. إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار، وأهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، قال المرحوم الشيخ محمد عبده في تفسيره للآية الكريمة: الصديقون هم الذين زكت فطرتهم حتى إنهم يميزون بين الحق والباطل والخير والشر بمجرد عروضه عليهم. وقال المرحوم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية في تفسيره: إن قول الشيخ عبده قريب من قول الصوفية بأن الإنسان إذا جاهد نفسه وروضها أدركت الحق تلقائيا من غير تعلم. والأليق بالواقع أن نفسر الصديقين بالأئمة المعصومين الكاملين في أنفسهم المكملين لغيرهم، لأن الله سبحانه قد جعلهم في المرتبة الثانية من النبيين بلا فاصل، وهذه المرتبة لن تكون أبداً لمن يجوز عليه الخطأ، لأن من جاز عليه الخطأ لا يكون مكملاً لغيره كمالاً حقيقياً، بل يحتاج إلى كامل حقيقي يرده عن خطأه، وهذا الكامل هو المعصوم. وبتعبير ثان، إن الصادق على نوعين: الأول أن لا يتعمد الكذب ولكن يجوز عليه الخطأ والاشتباه كما يخبر بشيء وهو يؤمن بصدق ما أخبر، ثم يتبين أن خبره غير مطابق للواقع فيكون هو صادقا في قصده وخبره كاذبا. وهذا كثيرا ما يحدث، والنوع الثاني ألا يتعمد الكذب ولا يجوز عليه الخطأ بحيث لا يخالف قوله الواقع بحال، وهذا هو المراد بالصديقين وبأولي الأمر في الآية 59 من سورة النساء المباركة. وعند تفسير هذه الآية فقرة
من هم أولو الأمر؟
في حلقات سابقة ذكرنا الدليل من الكتاب والسنة على أن أهل البيت عليهم السلام معصومون لا يجوز عليهم الخطأ والاشتباه، وعلى هذا يكون المراد بالصديقين في الآية 69 وأولي الأمر في الآية 59 هم أهل البيت عليهم السلام. مستمعين الأعزاء، وأيضا قال الشيخ العلامة محمد عبده رحمه الله إن المراد بالشهداء هنا أهل العدل والإنصاف الذين يؤيدون الحق بالشهادة لأهله بأنهم محقون ويشهدون على أهل الباطل بأنهم مبطلون. وقال العلامة الشيخ محمد جواد مغني رحمه الله في رده على تفسير الشيخ محمد عبده: هذا تأويل لظاهر اللفظ من غير دليل، فإن المفهوم من الشهداء أنهم الذين قتلوا في سبيل الله والحق، ومن البديهي أن الشهيد شيء ومن له منزلته شيء آخر، أما الصالحون فهم الذين صلحت عقائدهم وأعمالهم. وقال الإمام علي عليه السلام:
بالإيمان يستدل على الصالحات، وبالصالحات يستدل على الإيمان.
وليس من شك أن المعرفة بحلال الله وحرامه اجتهادا وتقليدا شرط أساسي في الصلاح، لأن الجهل يفسد الاعتقاد والعمل، ذلك الفضل من الله. أجل أيها الأعزاء، إن مرضاة الله تبارك وتعالى ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي السعادة الحقة والفضل الدائم، لا هذا المتاع الزائل في هذه الدنيا الفانية. وختاما أيها الأكارم، نسأله تعالى أن يجعلنا من المطيعين له ولرسوله، ويرزقنا مرافقة الصالحين، إنه سميع مجيب. ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
عصيانه وجل من العقاب، ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
كنت منتهجا منها جراب حجا فقم بجنح دجا لله تنتفل
ما عذر من